بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث مما يتعلق بالتقسيم، إذا شك في أن العموم استغراقي أو مجموعي، كما إذا قال المولى أكرم العلماء ولم ندري أن مقصوده الأمر بإكرام كل عالم على حده، أو أن مقصوده الأمر بإكرام مجموع العلماء. فهنا قد ذكر وجهان للفرج بين العموم الاستغراقي والمجموعي. الأول ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره ومحصله أن إرادة العموم المجموعي تحتاج إلى مؤونة زائدة، فإن الطبع الأولي للحاض العام كعنوان العلماء هو لحاض أفراده على نحو الكثرة، وأما لحاظ الأفراد كمركب واحد بحيث يكون كل فرد جزءا من العام، فهذا مما يحتاج إلى مؤونة زائدة فوق الطبع. ولذلك فإرادته تحتاج إلى قرينة في مقام الإثبات، وحيث لا قرينة فالظاهر إرادة العموم الاستغراقي. ونعم ما ذكر. الوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أنه تمييز العموم الاستغراقي عن العموم المجموعي يتم بلحاظ المدخول، فإن كان المدخول مما ليس له وحده بنظر العرف كعنوان العالم في قوله أكرم كل عالم. إذن فهو ظاهر في العموم الاستغراقي. وأما إذا كان المدخول مما له وحدة بنظر العرف في رتبة سابقة على العموم كما في قول أكرم كل القوم أو أكرم كل العشيرة، فإن عنوان العشيرة وعنوان القوم له وحدة بنظر العرف، فدخول أداة العموم على مثل ذلك قرينة على أن المقصود العموم المجموعي، بحيث يا شيخ حسان لو لم يكرم واحدا من العشيرة فهو لم يمتثل الأمر أصلا، بخلاف ما لو قال أكرم شنو كل عالم، فإنه لو أكرم واحدا عفوا لو لم يكرم واحدا وأكرم آخر فقد أطاع وعصى. ولكن ما أفاده لم يتضح لنا، فإنه لا فرق عرفان بين قوله أكرم العلماء أو أكرم كل القوم، بحيث في قوله أكرم العلماء أو كل العلماء يرى العرف أن الموضوع هو الكثرة وأن كل واحد موضوع مستقل، بينما في قوله أكرم كل العشيرة أو كل القوم فإنه ظاهر في أن المولى لاحظ القوم كمركبين، بحيث لو لم يكرم واحدا منهم وأكرم البقية فلم يمتثل. ولذلك يصح الاستثناء بنظر العرف فلا يرى فرقا بينهما، فيقول أكرم كل العلماء إلا العالم التبتي، ويقول أكرم كل القوم إلا زيدا بن بكر، فإنه لا يرى في الاستثناء شنو استيحاش عرفا في كلا المثالين. نعم بالنسبة لأسماء العدد يتم الكلام، فلو قال أكرم كل العشرة أو أكرم كل التسعة فإن العرف يفهم من عنوان العدد أنه مركب مجموعيون. ولذلك بنى الفقهاء على أن الظهور الأولي في الأحكام المتعلقة بالأعداد انتفاء الحكم بانتفاء جزء من العدد. فلو قال يستحب في صلاة جعفر الطيار أن يقول قبل الركوع 15 مرة سبحان الله والحمد لله إلى آخره، فإن مقتضى الظهور الأول عدم إجزاء ما هو أقل من ذلك.
قالوا سيدو الشيخ حسن ما يصرف
الشيخ التبريزي يقول لحاظ العام لحاظ المجموعية خلاف الطبع يحتاج إلى مؤونة. إذا الطبع ما تشوفه فيك فأنا شو أسوي؟ يعني الآن الناس العلماء الجهلاء الجبابرة الناس تلاحظ العناوين على نحو الكثرة وعلى نحو المركب، يعني ما هو مقتضى الطبع الأولي؟ مقتضى الطبع الأولي لحاظ هذه العناوين على نحو الكثرة، أما لحاظها مركبا بحيث يكون كل فرد جزء خلاف الطبع.
ما تدري في بعض
من اللي يدري بنا
لها وحدة عرفية ولكن ليس وحدة تركيبية.
مهذا استفادة العموم المجموعي يتوقف على أن يفهم العرف من عنوان القوم أنه مركب، وأن يستفيد من عنوان العشيرة أنها مركب. لا، العرف يقول أن هذه وإن كانت وحدة لكن هذه الوحدة نظير شنو؟ نظير وحدة العلماء مقابل وحدة الجهلاء. كما لو قال المولى مثلا بلي أكرم العلماء بدينار وأكرم السادة بدينارين، هنا المقابلة تعطي للعلماء نوع من الوحدة في مقابل، بس هذه لا ينفي أن العموم شنو؟ استغراقي وليس عموما مجموعيا. ما يخالف مدام على مستوى الشم، ما يخالف، بس هو يدعي ظهور تنطع يقولوا الشم 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 خلوه على مستوى الشم، أما أنه ظهور ظاهر في العموم المجموعي هذا هو محل البحث.
يجيبوا مثال
يقولوا عصا، بس ما يقولوا كل إكرام راح حذاء منثورة. ترضوا الآن العشيرة، العشيرة ألف شيخنا، العشيرة ألف هو أكرم 999 أعظم من الانتخابات هذه، بقى واحد ما أكرمه يقول قال ما إلى أكرم، لا يقولون أنت أكرم لكن أنت شنو قصرت في هذا الإنسان.
نعم ضيفين هيقوا، هذا ظاهر في العموم الاستغراقي واضح، حتى عند السيد الصدر يقول هذا عموم استغراق، يقول عنوان الضيف ما إلى وحده.
ختم الكلام في هذا المطلب بأموره الثلاثة. المطلب الجديد في أسماء العموم، ونبدأ بكلمة كل، فيقع البحث في كل بين النائم والمشهور. هل أن كلمة كل وضعت لاستيعاب أفراد المدخول كما يقول المشهور، أو وضعت لاستيعاب ما يراد من المدخول كما يقول النووي؟ بيان ذلك أن مدخول كل وهو كلمة عالم مثلا، كما إذا قال المولى أكرم كل عالم، فعالم له مدلول تصوري وهو طبيعي العالم، وله مدلول تفهيمي بمعنى أن المستعمل استعمل كلمة عالم في الطبيعي، وهذا يستفاد بأصالة الحقيقة، لأن اللفظ إذا كان له مدلول وضعي تصوري وشككنا أن المتكلم استعمله في مدلوله الوضعي أم لا، فمقتضى أصالة الحقيقة أنه استعمله في مدلوله الوضعي، هذا واضح. وله مدلول تصديقي، أي ما هو المراد، شنو ما هو المراد منه في نفس المولى. فهل المراد في نفس المتكلم الإخبار عن طبيعي العالم، أو المراد الإخبار عن حصة من العالم؟ هذا يسمى شنو؟ المراد الجدي المدلول التصديقي. فله مدلول تصوري وضعي، وله مدلول تفهيمي، وله مدلول تصديقي، أي ما هو المراد منه في نفس المتكلم. القوم من الأصوليين، نبعد لها واحدة، القوم من الأصوليين يقولون إذا قال أكرم كل عالمين فإن كلمة كل تدل على استيعاب أفراد المدلول التصوري، فكل ما يصدق عليه عالم يشمله الحكم، فهي تدل على استيعاب أفراد المدلول التصوري لمدخولها. وأما المحقق فيقول لا، هي تدل على استيعاب أفراد المراد الجدي من مدخولها، فلا بد أن نحدد المراد الجدي من مدخولها أولا، ثم تدل كل على استيعاب أفراده. وحيث يا شيخ حسن أن تحديد المراد الجدي من كلمة عالم يتوقف على الإطلاق، والإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وهي كون المولى في مقام البيان بعد ولم ينصب قرينة على التقييد، فلا بد أن نحرز الأمور هذه كلها أولا، أي لا بد أن نحرز أن المولى في قوله أكرم كل عالم كان في مقام البيان من جهة العالم ولم ينصب قرينتان على التقييد. فإذا أحرزنا هذه المقدمات أحرزنا الإطلاق، وإذا أحرزنا إطلاق كلمة عالم أحرزنا أن المراد الجدي من كلمة عالم طبيعي العالم، حينئذ تدل كل على استيعاب أفراد طبيعي العالم. ولذلك يا شيخ حسن الدمستاني لو قال المولى أكرم كل عالم عادل فإن كل تدل أيضا على استيعاب أفراد هذا العالم العادل، لأن هذا هو المراد الجدي. والنتيجة يا شيخ حسان أن دلالة كل على العموم متوقفة على انعقاد الإطلاق في مدخولها، فليست دلالة كل على العموم تنجيزية بل تعليقية. هذا ما ذكره المحقق النائي. أي أحسان زوجك الله. وقد أيد كلام المشهور في مقابل الميرزا النائيني بعدة وجوه، الوجه الأول وهو وجه وجداني. شوف انت بعد وجدانك شيخ حسنين شلون. فإنه إذا قيل أكرم كل عالم فإن العرف يتبادر لذهنه أن شمول هذا اللفظ للعالم الهندي أو التبتي بنفس الظهور، لا أن شموله له بإطلاق في مدخوله. فالوجدان العرفي شاهد بأن استفادة الشمول والعموم مستندة إلى نفس حاق هذا النص، لا أنها مستندة إلى قرينة عقلية وهي انعقاد الإطلاق في مدخولها المتوقف على تمامية شنو مقدمات الحكمة. ولذلك يا شيخ حسان لو صدر هذا اللفظ من نائم ليس له مراد جدي، أو وجد هذا اللفظ على الحائط مكتوب يسقط كل دكتاتور، فإن العرف يفهم من نفس اللفظ استيعاب شنو أفراد المدخول، ولا يقول هذا خوخ على الجدار المراد الجدي شنو يحتاج مقدمات الحكمة. رأيت يا شيخ حسين ها؟ يعني ما عندك هذا الوجدان ليش سوف رمضي. ف...
بعد اللي ما هذا الوجه بعد ما لنا نقول لا أو هو بعد وجدانيا إلا هذا الوجدان عنده يقول الحمد لله، اللي ما عنده بعد نسأل الله التوفيق. لا ذاك ما تمت مقدمات الحكمة على كلام من تقصدوا له على كلام هؤلاء. لو أنه خوف مثل شنزال أكرم كل عالم عادل خوف سر كلام مدخولها لفظين مو لفظ واحد، مدخولها وصفة موصوف. هي تدل على استيعاب أفراد المدخول، فالمدخول واحد متعدد، شنو يفرق في المطلب؟ لا هذا ما يساعدكم، هذا ما جاء عدل. هذا ما جاء عدل. وذلك لأن الفرق بين العموم والإطلاق بأن انعقاد العموم لا يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، فإن ظهور العام في العموم لا يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان. متى ما قال المولى أكرم العلماء قاطبة كان في مقام البيان أو لم يكن، ينعقد الظهور في العموم، بخلاف الإطلاق فإنه لا ينعقد له ظهور في العموم حتى يكون المولى في مقام البيان. ولذلك ذكر سيدنا قدس سره في التمسك بأحل الله البيع مثلا لإثبات نفوذ البيع عن طريق التلفون، مثلا إذا شككنا هل البيع عن طريق التلفون نافذ أم لا، يقول لا يصح التمسك بشنو؟ بأحل الله البيع. لما؟ لأنها مطلق وليس عام. ولم يحرز أن المولى في مقام بيان من جميع الجهات، إذ لعل المولى في مقام بيان أصل نفوذ البيع وليس في مقام البيان من جميع الجهات كي نتمسك بإطلاق كلامه، بخلاف ما لو قال المولى بل كل بيع نافذ قاطبة أو كافة، لأن هذا لا يحتاج إلى أن يكون في مقام البيان. لذلك نرى الفرق بالوجدان في أن المولى إذا قال كل دم نجس وبين أن يقول الدم نجس، فإنه إذا قال كل دم نجيس نرى أن استفادة العموم منه لا تتوقف على كونه شنو في مقام البيان، بينما نرى بوجداننا أن استفادة العموم من قوله الدم نجيس تتوقف شنو على كونه في مقام بيان النجاسة من جميع الجهات. بالمقيد منفصل ومتصل، لأنه المتصل هما يرفع أصل الظهور، فهو المنفصل ما في خلاف بينه لأنه ما يغير الظهور، إنما يغير الحجية. إحنا قاعدين نبحث في الظهور الآن. فما كان الظهور حجة في العموم، مو ما كان ظهور، مو أنه ما انعقد ظهور، فلم يكن الظهور حجة لأنه لم ينعقد ظهور. فشنو الفرق بين النائين والقوم بناء على هذا؟ النائين يقول ماكو ظهور ويقول أكو ظهور لكن مو حجة. فايدة
لم يرد له لم يستعمل. احنا فرقنا بين المدلول التصوري والمدلول التفهيمي والمدلول التصديقي. المجاز والحقيقة وين يجي؟ في المدلول التفهيمي مو في المدلول التصديقي. اللفظ لفظ العالم موضوع للطبيعي واستخدمه المولى في الطبيعي، لكن المراد الجدي منها ده ما يلرف الحقيقة والمجاز. المراد الجدي من هذا مرتبط بالإطلاق وعدمه، ما له علاقة بالحقيقة والمجاز، لأن المولى استخدم اللفظ فيما وضعه لا. نعم،
الحقيقة والمجاز في عالم الاستعمال سيدنا،
في عالم الاستعمال استعمل اللفظ في أي شيء واستخدم اللفظ في معناه، فالاستعمال حقيقي، فالاستعمال حقيقي، ولكن المجاز في الاسم يسموه مجاز عقلي. لا، كلامنا الآن في المجاز اللفظي مو المجاز العقلي، كلامنا في المجاز اللفظي. هل هناك في عالم الاستعمال مجاز؟ لا، ماكو مجاز.
أقول لا يثبت كلام النائين، أنا ما أقول ما يمكن، أقول نعم، أنا ما أقول خب، أنا ما أقول إذا واحد يثبت أنه مجاز فليثبت. نقول مقتضى أصالة الحقيقة شنو سيدنا؟ مقتضى أصالة الحقيقة شنو؟ أنه استخدم اللفظ ما وضع له، صح لو لا؟ هذا مقتضى أصالة. إذا واحد يقول لكم مجاز بقول يحتاج لقرينة لو لا؟ نقاعدين نتكلم عن أصالة الحقيقة. مقتضى أصالة الحقيقة أنه استخدم اللفظ ما وضع له. الشيخ يريد ينتصر للنائمين، ما احنا عارفين هو أي جهة يريد ينتصر إلى فيها، من أي جهة يريد يدخل المطلب، هذا اللي احنا نريد نفهمه. هم الواو هذا مبحث آخر مع النائيني، ذات مبحث يرتبط بالإطلاق. إذا سلم الإطلاق فهل القرينة المنفصلة مانعة من أصل انعقاد الإطلاق أو مانعة من حجيته؟ هذا بحث آخر يرتبط بباب الإطلاق. احنا الان قاعدين نتكلم على ان دلالة كل على العموم تحتاج لإطلاق لو ما تحتاج لإطلاق، اما لو انعقد الإطلاق وجاءت قرينة منفصلة فهل هي كاشفة عن عدم انعقاد الإطلاق او عن عدم حجيته؟ ده مبحث اخر، هذا الشيء وهذا الشيء اخر. الوجه الاول وجداني بعد لما عنده ما يفيد. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره من أنه لو تم الإطلاق في مدخول كل لحصل العموم بالإطلاق، وبالتالي فدلالة كل على العموم يكون شنو؟ لغوان، لأنه إذا تمت مقدمات الحكمة في مدخول كل وانعقد الإطلاق فقد تحقق العموم ببركة الإطلاق. فإذا تحقق العموم في مدخول كل ببركة الإطلاق فدلالة كل حينئذ على عموم هذا العموم يكون شنو؟ لغوا. فنتيجة كلام الميرزا النائيني اللغوية، هذا إشكال السيد الخوي عليه، لكن الإشكال ليس بواحد. والوجه في ذلك نقطتان، الأولى أن انعقاد الإطلاق في المدخول لا يفيد خصوصية العموم وإنما يفيد أصل العموم، أي أن المدخول ببركة الإطلاق صار عاما، لكن هل عمومه استغراقي أو عمومه بدلي؟
فإذا دخلت عليه كل أفادت خصوصية العموم، وهو أن العموم عموم استغراقي، وإلا فتمامية مقدمات الحكمة لا تعين خصوصية العموم وإن كانت تعين أصل العموم. وأما كون العموم عموما استغراقيا مقابل كونه شنو بدليا فهي شنو تستفاد من خصوصية دخول كل عليه. النقطة الثانية، لنفترض أن المستفاد من مقدمات الحكمة هو شنو؟ هو العموم الاستغراقي، ثم جاءت كل وأضافت. فقد ذكروا أيضا في بحث الفرق بين الإطلاق والعموم أن ظهور المطلق في العموم ظهور سكوتي، أي ناشئ عن السكوت عن القرينة، بينما ظهور العام في العموم ظهور حقي بياني. والنتيجة فليكن مدخول كل ظاهر في العموم لكن بظهور سكوتي، فدخول كل عليه وهي موضوعة للاستيعاب توجب شنو أقوائية ظهور هذه الجملة في العموم من ظهور المطلق. فيوجد فرق بين قول أكرم العالم وبين قول أكرم كل عالم، فإن أكرم العالم ظاهر في العموم ظهورا سكوتيا، بينما أكرم كل عالم قد انضم فيه إلى الظهور السكوتي ظهور بياني حقي من خلال ما وضعت له كل، فكان شنو أقوى. وإلا لانتقض كلام السيد الخوئبي أكرم كل العلماء، فإنه لا إشكال في أن العلماء لوحدها تدل على العموم بإطلاقها، فإذا دخلت عليها كل فماذا تصنع؟ هل يكون لغوا؟ طبعا ليس لغوا عرفا، بل دخول كل على العلماء يفيد شنو أقوائية الظهور في العموم من قوله شنو أقسم العلماء. إذن لو سلمنا بمبنى المير زنائيني لم يرد عليه إشكال تلميذه السيد الخوئي من أن لازمه لغوية دلالة كل، فهمه تاني.